Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammed ve alihi tayyibin attahirin. Allahümme salli ala seyyidina. İnsan fi tasarrufate ve fi siluke innema yantaliku min manzuba fikriye yu'min biha ve ya'teqad bi sahhatiha. لذلك وقد يصدر منه تصرف خاطئ من وجهة نظر الآخرين، لكن هو يعتقد بصحته لأنه من وجهة نظره يراه هذا الفعل صحيحا. وهذا طبعا الانقلاب في الأفكار والقيم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديثه، حينما يقول كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. فهذه القيم تبدلت وأصبح هذا الشيء يراه صحيحا ويفعله. يمكن ما دمنا بمحضر جملة من الأخوات العاملات في المجتمع النسوي مثلا، هذا قد يكون شيء واضح. كثير من الممارسات والقواعد التي تسالمت عليها النساء وتعارفت عليها ويرون هو هذا الصحيح، بينما هو في الغالب يعني في أحسن الصور أقول لا دليل عليه، وإلا هو أحيانا يكون حتى فيه مخالفة شرعية. لكن المرأة التي تريد أن تخرج من هذا الإطار وتخرج على هذه القواعد ستواجه ضغطا اجتماعيا كبيرا، باعتبار أن هذا الشيء متسالم عليه لدى النساء، رغم يعترفون أنه افترض لا دليل عليه. وقد من تضغطهم الحجة الشرعية أيضا يعترفون بأنه مخالف للشريعة، إذن لماذا يقومون به؟ فهذا إذن قد تتحول هذه المنظومة من الأفكار. كيف تتكون هذه المنظومة لدى الإنسان؟ عدة عوامل طبعا لسنا بصددها. بعض هذه المنظومة الفكرية التي هي تحرك وعي الإنسان وتقود إلى تصرفاته، قد يكون الدين منشأه، وهذا طبعا أفضل المناشئ، وقد يكون التقاليد، وقد تكون الأعراف، وقد تكون الثقافة العامة التي تسود في المجتمع، هذه كلها تكونها. أنا لا أريد أن أغرق في الأمثلة يعني من المجتمع النسوي، لأنه قد يختلف هذا الوضع مجتمع عن مجتمع. يمكن لدينا في العراق أمثلة غيرها عندكم في المملكة. للمهم أريد أصل إلى فكرة معينة. فإذا أردنا أن نكون جزءا من رسالة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين والأئمة سلام الله عليهم، التي هي بكلمة واحدة التي الإصلاح، رسالة الأنبياء والأئمة جميعا هي الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والإمام الحسين عليه السلام كلمته واضحة، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردنا أن نكون امتدادا لهذا الإرث الإلهي العظيم ونحمل رسالة الإصلاح، فلا بد أن نرجع في عملية الإصلاح إلى هذه المنظومة الفكرية التي تقود الإنسان إلى تصرفاته وإلى سلوكه. أن نشتغل فقط بتصحيح السلوكيات من دون تصحيح هذه المناشئ الفكرية والثقافية، قد يكون العلاج ناقصا. وأحيانا تتحول هذه الثقافة العامة المؤثرة على سلوك الإنسان تتحول إلى كلمات وتطلق كأمثال، وحينئذ ينساق الإنسان معها باعتبار أنها أصبحت شيء مرتكز في أذهان الجميع. مثل من الأمثلة المتعارفة لدينا أنه حشر مع الناس عيد، وكثير طبعا من الذين ينساقون وراء الرأي العام من دون تمحيص من دون تأمل. وما الدليل على ذلك؟ حشر مع الناس عيد. ما هو منشأ هذه الكلمة؟ متى صار الحشر مع الناس عيد؟ ومتى كان الرأي السائد لدى أكثر الناس هو الحق حتى نجعل هذا دليلا؟ بالعكس، الذي يراجع القرآن الكريم يجد فيه الذم للكثرة ويجد فيه مدحا للقلة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فذم للكثر، وبالعكس توجد مدح للقلة، تولوا إلا قليلا منكم. ولكن مثلا الآيات الكثيرة، فإذا أن نجعل من هذه الكلمة وكأنها فتح حجة وكأنها دليل نسير خلفه. وتعمقت المسألة مو بس بالسلوك، حتى على مستوى العقائد، لما يدور مثلا بحث ومناظرة في قضايا الخلاف بين أهل البيت سلام الله عليهم ومناوئيهم، وتأتي أنت بألف حجة وحجة، والعلامة الحلي له كتاب الألفين قدس الله نفسه، ألفي دليل على إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ألف دليل نقلي وألف دليل عقلي. فلما تضغطهم الحجة والدليل يكون قويا باتجاههم، ماذا يكون جوابهم؟ أن هذا هو الأمر الواقع الذي مشى عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نجري خلفهم. هذا إذن هذا هو المنطق، هذا هو المنطق الذي أسس من ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم. إذن حتى في العقائد أصبح هذا المرتكز الذهني دليلا وحجة يتبع في هذه الأمور، وكذلك في السلوكيات، كذلك في الأخلاق، كذلك في الأمور العامة. والله شو أقول لك، حشر مع الناس يعيد، كيف أصبح الحشر مع الناس دليلا؟ لابد من التروي، لابد من التحقيق، لابد من التثبت. والأمر الآخر والكلمة المشهورة الأخرى، هذه كلها أعتبرها كالمقدمة لكي أصل إلى فكرة تناسب عملكم المبارك، الكلمة المشهورة التي يقال فيها أنه السعيد من اكتفى بغيره. كثيرا ما تكلف بعض الأخوة أو الأخوات بعمل فيه طاعة لله تعالى، كالتفقه في الدين، كإرشاد الناس مثلا، تعليمهم مسائل الحلال والحرام. مثل بالنسبة للرجال، افترض تقول له هذا مسجد فارغ، تفضل بالكس اللي بجماعة مثلا، أو أنه مدينة فلانية ليس فيها أحد مرشد، تفضل توجه إلى تلك المدينة، أو هذا منبر تفضل ارتقي أيها الرجل أيها المرأة. يقول شوف غيري، السعيد من اكتفى بغيره. ما هو منشأ السعيد من اكتفى بغيره؟ أنا حققت، أريد أجد مصدر لهذا، هل هو حديث شريف حتى أذعن لكلام المعصوم؟ لم أجد حديثا شريفا بهذا المعنى، السعيد من اكتفى به، رغم شهرة هذا الكلام، ورغم تداوله بالألسن، ورغم قلنا استدلال الكثيرين به لما تكلف بمثلا موقف أو مسؤولية أو مشروع خير فيه طاعة لله تعالى. قل السعيد من اكتفى بغيره، ليس سعيدا من فاتته هذه الفرصة للطاعة، السعادة في طاعة الله تعالى. فكيف يكون تقصيرك عن طاعة الله تعالى سعادة؟ لا، ليس سعيدا. إذا كان منشأ لهذا الكلام السعيد من اكتفى، ربما في موارد خاصة، كان شخص مثلا الله كفاه مؤونة الكسب والرزق ويأتيه رزقه رغدا من كل مكان، فرضا هذا جيد، هذا ينطبق عليه معنى السعيد من اكتفى بغيره، أنه ما محتاج أن يكد ويتعب ويواصل الليل والنهار بكسب الرزق، الله كفل مؤونته، كما ورد في الأحاديث الشريفة أن طالب العلم يكون مكفي المؤونة. هذا فعلا هذا شيء من السعادة، تمام. لكن أن نطبقها على هذه الحالة وهي التقاعس والتكاسل، هذه المشكلة أنا يعني أتحدث بها لأنها واقع في حوزتنا العلمية. أنا ما أعرف في حوزاتكم، وإن كان الكلام الأسمع عنكم لا، ما شاء الله يوجد الكثير من الهمة والنشاط والحركة والتبليغ، لكن قطاع كثير منا في الحوزة العلمية في النجف الأشرف تلقى متقوقع على درسه وعلى أروقته العلمية، ولا يتحرك بعلمه هذا إلى الناس إلى الخارج. زين، أليس الحديث يقول أنه بذل العلم لمن لا يعلمه صدقة؟ أليس الأحاديث تقول العلم يزكو بالإنفاق؟ ولما تأتي وتقول لهم هذا الكلام يقولون السعيد من اكتفى بغيره، يوجد غيره يقوم بهذه المهمة، هذا ليس سعيدا. تفويت فرصة للطاعة ليست سعادة. الله تعالى أمرنا باستباق الخيرات، أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات، بالعكس أنت سابق إلى هذه الخيرات وبادر إليها واسعى إليها ولا تقصر عنها. هذه كلمة لكنها خطيرة، خطيرة على الفرد وعلى المجتمع، خطيرة على الفرد لأنها ستحرمه من فرص كثيرة من الطاعة. والله شو أقول لك، السعيد من اكتفى بغيره. وطبعا خطر وضرر على المجتمع لأنها ستؤدي إلى تكاسل وتقاعس هذا وهذا وذاك وذاك، باعتبار أنه يمكن غيري أن يقوم به. وهل هي انتفت الحاجة إلى تعليم الناس وإرشادهم وتعليمهم الأحكام الشرعية وتقريبهم إلى طاعة الله تعالى؟ وما انتفت الحاجة بالتأكيد، ما انتفت الحاجة في صعيد مناطقنا المحدودة هذه، فضلا عما لو انطلقنا بمسؤولياتنا إلى العالم كله. إذن هذه كلمات يصح تصور وكأنها أمثال، لكنها في الحقيقة هي تولد في وعي الإنسان الباطني منظومة فكرية حسب ما عبرنا ينطلق منها سلوك خاطئ في الخارج، هذا مخالف لأئمتنا. في الأحاديث الشريفة عكس هذا الكلام تماما. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أمتي، والمشكلة أن هذا الخطر من هذه الكلمة يعني استفحل ليس فقط على مستوى نقول أعمال الطاعات التي نؤديها، لا، واجبات كثيرة تركت بسبب هذه الحالة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، الإمام يسميها في أحاديث الإمام الباقر يقول: أسمى الفرائض وأشرفها. ضاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب ماذا؟ بسبب هاي حالة التواكل، أنها نعم واجبات نعم لكنها كفائية، وإذا قام بها أحد سقط عن الآخرين، والسعيد من اكتفى بغيره محل الشاهد، فإذا يمكن أن يقوم بها غيري ويسقط عني التكليف. إذن هذا يقول هذا الكلام وهذا يقول هذا الكلام وهذا يقول هذا الكلام، وضاع هذا التكليف بيننا، وضاعت هذه الفريضة التي الإمام يقول أسمى الفرائض وأشرفها، ضاعت بسبب هذه حالة التواكل التي صغناها بكلمة أنيقة سميناها السعيد من اكتفى بغيره. هي هذه حالة التواكل التي نهانا الأئمة سلام الله عليه بالنص. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو هاي الحالة، هاي حالة التواكل اللي نعبر عنها فقهيا بمخرج نسمي وجوب كفائي، يعني وجوب كفائي يعني إذا قام به غيرك سقط عنك، وهكذا مو أمر معروف، هذا مثال، هاي نفس انتماءكم ودخولكم لهال السلك المبارك، سلك الحوزة العلمية الشريفة، وتحملكم لفقه أهل البيت سلام الله عليه، وانطلاقكم به إلى الأمة وإلى المجتمع، هذا واجب كفائي طبعا بنص الآية الشريفة: فلولا نفر من كل فرق. فإذا إذا تواكلنا كل من اتكل على الآخر، هذا الحديث يقول: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. الله عقابه شديد ويوقع بهؤلاء. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عليكم بأعمال الخير فتبادروها، بادروا إليها، تسابقوا إليها، لا يتكل أحدكم على الآخر متذرعين بهذه الكلمة السعيد من اكتفى بغيره. عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم. لا تقول غيري يؤديها، افترض واجبات كفائية، وافترض أنه إذا قام بها أحد سقط عن الآخر، قل ماذا لا تكون أنت المبادر لفعلها؟ أليس الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات؟ قل ماذا لا تسابق لها أنت وتفوز بهذا الخير حتى لو كانت كما تقول يمكن أن يقوم بها غيرك وتسقط عنك، وفرصة للطاعة اغتنمها. عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم. وعنه أميرنا عليه السلام قال: افعلوا الخير كل الخير ولا تحقروا منه شيئا. لا تقول هذا ما يسوي، يلا هذا شنو قيمته، لا لا، ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. ولا يقولن أحدكم، محل الشاهد، إن أحدا أولى بفعل الخير مني. يأتي رجل امرأة محتاج ضعيف، شاب ما عنده قدرة على الزواج، يريد يتزوج وحصن نفسه، ما عنده، آخر لا سمح الله مبتلى بمرض يريد أن يعالج. أنا أتحدث من واقعنا الذي في العراق، لا أعلم الأمثلة التي تناسب أن نعرضها عندكم. افترض شخص يريد أن يذهب إلى العلاج، تكلفة غالية، ما عنده، هاي كل فرص الحاجة الموجودة، فيتقاعس ويقول ها يمكن غيري يساعده على ذلك، ناس أهل الخير هواية مثلا. يقول: ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. احذروا، ترى في علم الله تعالى وفي سجل الله تعالى سيجعل ذلك فعلا أولى بالخير منك. أنت حكمت على نفسك بذلك، أنت قلت أنه خو غير يسوي، جيت خو الله تعالى إن كان جعلك في مرتبة رفيعة أفضل من ذلك الغير، أنت أردت أن يكون الغير أولى منك بفعل الخير، يمحو اسمك ويجعل ذلك بدلا عنك. ألا تخشى من هذه العاقبة؟ لماذا إذن التواكل؟ ولماذا إذن السعيد من اكتفى بغيره؟ لا، هذا ليس صحيح. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. يجب أن تحذروا من هذه النتيجة. وأعظم طبعا أعمال الخير وأعظم الطاعات لله تبارك وتعالى هو سلوك هذا الطريق الشريف، وهو طلب العلم والتفقه في الدين، وبعد أن تحصلوا على المقدار الكافي والوافي بأداء رسالتكم ثم تنطلقوا به إلى المجتمع، تنشئوا الحوزات العلمية، تنشئوا المشاريع الدينية المباركة، تنشئوا المؤسسات الخيرية التي تعين المحتاج وتقضي حوائج المؤمنين وتتوسع على يديكم أفعال الخير. هذه من أعظم القربات إلى الله تعالى. ما دمنا في مناسبة الفاطمية فلنأخذ رواية من حياة الصديقة الزهراء سلام الله عليها بهذه المناسبة. الصديقة الزهراء كانت تمارس هذه الوظيفة، تستقبل النساء، تفقههن في الدين، تعلمهن، تقضي حوائجهن، تتوسط لهن عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يمكن للزهراء أن تقول: شعدكم كل يوم داقين بابي، خلينا نقول بالعامية، وجاي مسائلين مسائل، أزواجكم موجودون يصلون يم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلي مسائلكم يوصلوها رجالكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممكن أن تقول ذلك، لكن لا، حاشا للزهراء أن تحرم نفسها من هذا الأجر. ولماذا تترك هذا الأجر لغيرها؟ ولماذا تتخلى عن هذه الطاعة؟ هذا السعيد من اكتفى بغيره ليس مبدأ صحيحا. الرواية في تفسير العسكري عليه السلام قال: حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، عندها إشكالات، شكوك، وقد بعثتني والدتي الامرأة تقول: إليك أسألك. فأجابتها فاطمة عليها السلام عن ذلك، ثم ثنت تلك المرأة، ثم ثلثت، جاءت ثانية وثالثة، وفي كل مرة تجيبها الزهراء سلام الله عليها إلى أن عشرت، عشر مرات جاءت تسأل، فأجابت الزهراء سلام الله عليها، ثم خجلت من الكثرة. المرأة بعد شافت أنا تعبت الزهراء سلام الله عليها، ما ينبغي أكثر الأسئلة، عشرة وصلت هواية، ثم خجلت من الكثرة. فقالت المرأة: لا أشق عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فاطمة عليه السلام: هاتي وسلي ما بدا لك. شو أنا لا أشق عليك؟ شو عندك مسائل سئلي، وضربت لها مثال حتى تقرب لها هذا الدور الذي تؤدي الزهراء، وأنتم إن شاء الله تعالى على سيرة الزهراء ومنهجها. قالت لها: أرأيت من اكترى يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراؤه 100,000 دينار أيثقل عليه؟ لو كلف الآن شخص بعمل، تعال شيل الحاجة منا لنا، وهي أجرها بالسوق دينار، وانت قلت له لا سوي لي هذا العمل وأعطيك 100,000 دينار وهي سوقها بدينار، تراك واحد عاقل يقول لا ما أجي أقوم بهذا العمل؟ فما ممكن. فيثقل عليه. قالت له الزهراء، تسأل تلك المرأة إذا الحاجة بدينار وهذا يقول له أنا 100,000 دينار أعطيك، يثقل عليه؟ قالت لا. فقالت عليها السلام: اكتريت أنا لكل مسألة من مسائلك أيها المرأة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى الثرى لؤلؤا. ففي كل مسألة تسأليني وأجيبك عليه أني أحصل على هذا العطاء من الله تعالى ما بين الثرى إلى الثرى. فأحرى أن لا يثقل علي. بعد شلون يثقل علي تقولي لا أشق عليك وما أسألك؟ بعد أنت في كل مسألة هكذا توفري لي فرصة أن أنال من العطاء الإلهي. سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله. لا يكفي فقط أن تكون لك حصيلة وافرة من العلم، هذا النصف الطريق، هذا نصف العمل، لا ويا النصف الآخر على قدر كثرة علومهم بعد وجدهم في إرشاد عباد الله، العمل بذلك العلم حتى يخلع على الواحد منهم 1,000,000 خلعة من نور. ثم ينادي منادي ربنا عز وجل ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: أيها الكافلون لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله الناعشون لهم عند انقطاعهم. نحن اليوم أمامنا كم 100 مليون شيعي من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل علينا مسؤولية كل الناس جميعا، نحن خلصنا مسؤولين فقط عن الشيعة، لا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلو استطعنا أن نصل إلى المسلمين الآخرين من غير الشيعة، بل نصل إلى غير المسلمين، كما نسمع عن جهد كثيرين جزاهم الله خير من إخوان في إفريقيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي استراليا، لا لماذا أنا فقط أنفتح على الشيعة، أنفتح على العالم كله. إذن هكذا ينادي منادي الله تبارك وتعالى: أيها الكافلون لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم، آبائهم الحقيقين ومأئمتهم سلام الله عليهم، هؤلاء تلامذتكم، هذول اللي استفادوا منكم في دار الدنيا من الأجوبة اللي أجبتموهم من المواعظ من الإرشادات من التوجيهات، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم كما خلعتموهم خلع العلوم في الدنيا، كما زودتوهم بالعلم والمعارف والفقه، الآن أيضا أعطوهم فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتى أن فيهم يعني من الأيتام لمن يخلع عليه 100,000 خلعة، لأن هذا ازداد أكثر أخذ من العلماء فتزداد الخلع التي تهدى إليه، وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم. فأنت حينما تعلم فئة من الناس هؤلاء يعلمون غيرهم وهكذا. ثم إن الله تعالى يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها. الكلام ما زال للزهراء سلام الله عليها، تتحدث مع تلك المرأة تقولها لا أشق عليك، فكيف تشقين عليه؟ احنا لساننا نقول زاحمتكم، اي زحمه هذه، وانا اودي هذه الرساله وانال هذا العطاء من الله تعالى. في ذيل كلامها قالت سلام الله عليها: يا أمة الله، إن سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة. هذا هو الثواب، هذا المنهج الذي سرتم عليه والعمل الذي تؤدونه. وإن شاء الله لا تحتاجون حقيقة إلى محفز لكي يضاعف همتكم بالعمل، لأن الذي سمعته عنكم ما شاء الله همة عالية في العمل وتوسع مبارك في المشاريع. لكن أحببت أن نتذاكر يعني معا ونستذكر هذه الأحاديث حتى أكثر ترتفع همتنا، وبنفس الوقت نأخذ بيد من ربما يتقاعس ويتكاسل ويتقوقع معتذرا بمثل هذه الكلمات: السعيد من اكتفى بغيره. وهذه طبعا كلمة ليست سديدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.